الله يعاملك كما تعامل عباده.
سلم على هذا وصافح هذا وأجلس فلانا بجواره وقم إليه للسلام عليه واعمل من تلك الأعمال ما في وسعك وما تقدر عليه من الأخلاق الفاضلة والإكرام للآخرين. مر بالمعروف وانهى عن المنكر، فأنت تحب أن تنصح الآخرين، افرح بمن ينصحك. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته بالحرب. فإذا كان الله عز وجل يحارب عبدا فبأي قوة يقاوم؟ وإنما غضب الله عز وجل لأوليائه الصالحين.
خطبة لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 27 من شهر جمادى الآخرة لعام 44 و400 الهجرة، ألقيت بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله اليمن. وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، سنتذكر في هذا المقام المبارك بعض الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على أن العبد كما يعامل الخلق يعامله الخالق. واعلموا معشر المسلمين أن هذا الدين دين الرحمة والسماحة، والله عز وجل قد وصف نبيه بهذه الأوصاف فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم مع المسلمين، بل ومع غير المسلمين، متعاملا بالرحمة، حتى مع الحيوانات يتعامل بالرحمة. والرحمة لكل شيء بما يليق به، فتلك الفتوحات الإسلامية وقتال أعداء الله كان رحمة من الله بهم ليرجعوا إلى الله عز وجل وليكونوا من أهل الجنة. ولهذا هدى الله
شعوبا بكاملها وقارات بسبب انتشار الصحابة والتابعين في ربوع الأرض. فكما سمعتم أن الله يقول عن نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة ومن اتبعه كذلك. فلا بد أن يتخلق المسلم بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي فيها الرحمة للخلق. فكثير من الناس يعيش لنفسه غير مبال بغيره، ومستعد أن يطيح بمصالح الآخرين من أجل مصلحته. يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وإنما أداة حصر، أي ليس المؤمنون إلا إخوة. فينبغي أن يتعامل كل مسلم مع أخيه بمقتضى الأخوة. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فتعود على أخيك بما ينفعه ويعود عليك بما ينفعك. كل واحد يحب أن يرى أنه قد حقق خيرا في حياة أخيه المسلم، وأنه قد نفعه في دينه ودنياه، وتعاون معه في صلاحه وصلاح أولاده ونحو ذلك. فهذا هو مقتضى الأخوة. ويقول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. مقتضى هذه الآية أنه من أراد أن يؤذي مؤمنا تولى الله عز وجل الدفاع عنه. فإذا كنت معه في خير تولى الله جزاءك، ومن كان مع المسلم في شر تولى الله عز وجل جزاءه. ويقول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بشتى أنواع الأذية، سواء في أبدانهم أو أموالهم أو أولادهم أو وظائفهم أو غير ذلك. وهذا المؤمن قد يكون أبا أو أما، فيكون قد جمع هذا المؤذي أنه آذى مؤمنا، جمع بين أنه آذى مؤمنا وعق أبويه، وقد يكون من ذوي الأرحام، فيكون قد جمع بين أذية مسلم وبين قطيعة الرحم، وقد يكون من الجيران، فيكون قد جمع بين أذية المسلم وسوء الجوار، وقد يكون من عموم المسلمين. فهذا قد مد يده بالأذية لهذا المسلم. واعلم يا عبد الله أن نظرك إلى زوجة أخي جارك أو أي مسلم فإنها تعتبر من الأذية، فأنت تكره أن ينظر أحد إلى زوجتك أو أن ينظر إلى ابنتك أو أن ينظر إلى أختك، فهذا من جملة الأذية. فإن وصل الأمر إلى الزنا واللواط والفواحش فإنها من أعظم الأذية لأخيك المسلم. وهكذا معشر المسلمين، إذا امتدت اليد إلى السرقة أو السحت أو أخذ الأموال عن طريق الرشوة أو الغش أو الكذب فإن هذا من جملة الأذية. كذلك الحسد واللعن والكذب عليه يعتبر من جملة الأذية. فهذا لفظ عام. ثم انظر إلى العقوبة: فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. تحمل البهتان وهو الكذب والأمور التي لا توافق الواقع، واحتمل الإثم المبين الواضح الجلي الذي يسطر في صحيفة سيئاته، والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وجاء في حديث أبي موسى: أفضل المسلمين إسلاما. وفي رواية: أفضل الإسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذه ألفاظ عامة، أن يسلم المسلم من لسانك في جميع الأقوال قلت أو كثرت، وأن يسلم من يده. فإن لم يسلم من لسانه وإن لم يسلم من يده فذلك يضعف من إسلامه، يوصله إلى حيثما أوصله. وربما ذهب بأجور عظيمة، كما في حديث المفلس: ما دام أنه امتدت يده وامتد لسانه بالسوء فإنه يحصد حسناته. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المسلم المفلس من أمتي من يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، أو كما قال. فإذا جاء يوم القيامة أخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فطرحت عليه، يعني أخذ من سيئات صاحب الحق ذلك المضروب أو المشتوم أو المقتول أو من انتهك عرضه، أخذ من سيئاته بقدر المظلمة التي حصلت عليه فتطرح على ذلك الظالم، والعياذ بالله. فقوله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي المسلم الكامل الإسلام، المسلم الكامل الإسلام، ثم يضعف إسلامه بمقدار ما فرط في ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذان عملان من أسباب النجاة من النار ومن أسباب دخول الجنة. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن من أراد الفوز ففي هذين الأمرين. قال: فلتأته منيته، يعني الموت، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني وهو المقصود: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذا لفظ عام، كما تحب أن يعاملك الناس عامل الناس. لكن ترى بعض الناس يسب من أساء إليه، وإذا فعلها هو نفس العمل ذهب يتحدى وأنه رجل بارع وأنه قدر أن يفعل ويفعل. ألست الذي يسب من عمل هذا العمل؟ أم أنه كان سوءا حين كان ضدك، ويوم أن كان مع الآخرين أصبح بغير ذلك؟ ائت إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك، لا تسئ الجوار، لا تقطع الأرحام، فأنت لا تحب أن يسيء جوارك أحد ولا أن يقطع رحمك أحد. لا تكن غشاشا ولا كذابا ولا ظالما، ولا تزور الأوراق والبصائر لا تزورها من أجل أن تسيطر على أموال الآخرين، ولا تستأجر شهود الزور، ولا تزني، ولا تظلم، ولا تحسد أحدا، ولا تقتل أحدا بغير حق. نعم معشر المسلمين، فكما أنك لا تحب أن يفعل أحد معك تلك الأعمال السيئة فلا تعملها مع الآخرين. كذلك ائت إلى الناس بالخير الذي تحب أن يؤتى إليك. ألست ترى أنك تحب أن يحترمك الناس وأن يقدروك وأن ينظروا إليك نظر الإعزاز والإكرام؟ كذلك أن تحترم الآخرين وقدرهم. سلم على هذا وصافح هذا وأجلس فلانا بجواره وقم إليه للسلام عليه، واعمل من تلك الأعمال ما في وسعك وما تقدر عليه من الأخلاق الفاضلة والإكرام للآخرين. مر بالمعروف وانهى عن المنكر، فأنت تحب أن تنصح الآخرين، افرح بمن ينصحك. وهكذا قل لهذا قم إلى الصلاة، ولهذا اقرأ أذكار الصلاة، ولهذا قل له قم فصلي تحية المسجد أو سنة الصلاة والتي لم يصليها، قل لهذا صم النوافل، قل لهذا أتل كتاب الله. كما تحب أن تذكر بالله ذكر الناس أنت. هذا من أسباب دخول الجنة. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، معشر المسلمين، فإن الأمثلة من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرة في أنك تعاملك الله كما تعامل الخلق. ففي حديث أبي صرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ضار الله به، ومن شق الله عليه. يقول: من ألحق الضرر بأحد من المسلمين وهو لا يستحق أنزل الله عليه الضرر، ومن أنزل المشقة على المسلمين بغير حق أنزل الله عليه المشقة. والضرر معشر المسلمين لفظ عام، فربما تصرف الشخص تصرفا يحصل بسببه تسليط ظالم على بريء، وربما عرضه للخطر في نفسه وأهله وماله. وهكذا المشقة كأن ينزل على عماله من المشقة في العمل فوق ما يلزمهم ونحو ذلك من الخصال، فسيجد المسلم في أفعاله أو أفعال غيره ما يكون مؤداه الضرر. فلينتبه إن كان في أعماله مضرة أو مشقة على الآخرين، لينتبه على نفسه. وإذا رأى شخصا أنزل ضررا بشخص أو مشقة فيقول: لو فعلت أنا هذا لكنت مضرا ومنزلا المشقة على غيري. أعني ليرى أن هذه معصية رآها في غيره فيحذر على نفسه الوقوع فيها. وهكذا لو أنزل شخص عليه هو مشقة أو مضرة، يقول: أسأل الله ألا يبتليني أن أنزل الضرر على غيره كما أنزل هذا الضرر عليه ونحو ذلك. وصعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنبر يوما فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يبلغ الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. هذه خطبة من خطب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحيانا يقوم بكلمة فكانت تسمى خطبة وهي غير خطبة الجمعة، كأن يقوم بعد صلاة من الصلوات ونحوها فيعطيهم كلمة مختصرة، إما أن يكون لها سبب وقد لا يكون لها سبب ولكنها تعليم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينادي من آمن بلسانه ولم يبلغ الإيمان إلى قلبه، والأصل أنها صفة المنافقين، وفيها تحذير للمسلم ألا يتخلق بأخلاق المنافقين، وأن هذه أعمالهم الذين يريدون تشويه سمعة المسلم في نفسه في أهله، في تشويه تجارته وتشويه سمعته ونحو ذلك. هذه الأعمال لا تليق بالمسلم، هي دخيلة، هي أعمال أهل النفاق، أعمال من آمن بلسانه ولم يبلغ الإيمان إلى قلبه. ولاحظ قضية التتبع، قال الشراح لهذا الحديث: هو التجسس، يتجسس على أعماله ليتتبعها ويجدها ثم يفشوها ويعلنها فيظهر عوراته، فيظل يتابعه في وظيفته، في متجره، في تعامله مع الآخرين: فلان ظلم فلانا كذا، فلان رفع السعر في كذا، فلان باع بضاعة مغشوشة في كذا. انصح يا عبد الله، هذا أخوك المسلم، اجلس معه على انفراد وانصح له، ولكنه يجدك وفي نفسه ذلك الانتقاد عليك فلا يخبرك، بل يجعلك آخر من يدري، ويذهب هنا وهناك يتلمس أخطاءك وعيوبك في أخلاقك ومعاملتك، وأنت غير معصوم، سيحصل منك شيء خطأ أو عمدا، فالمسلم غير معصوم. فإذا جمعها وجد أن عنده رصيدا من الأخطاء عليك كفيلة بإسقاط سمعتك في نظره في تجارتك أو أعمالك أو جوارك أو غير ذلك. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول له: إن الله لك بالمرصاد، فسيسلط الله عليك أناسا ساءت أخلاقهم وضعف دينهم يعاملونك بغير رحمة، فيتتبعون عوراتك وينشرونها، وربما زادوا من عندهم عقوبة له على أعماله السيئة. نعم معشر المسلمين، فليحذر المسلم على نفسه وليعلم أن الله يراقبه. إن الله كان عليكم رقيبا. فراقب الله جل وعلا وأحسن أخوة المسلمين. هذه أخلاق المنافقين. تولى الله عز وجل أن يعجل لهم الفضائح في الدنيا عقوبة لهم مع ما يدخره لهم من العقوبة في القبور وفي الحشر وفي نار جهنم. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. والله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم، هذه آية. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ويقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فكما سمعت في الآية إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وكما سمعت في الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته بالحرب. فإذا كان الله عز وجل يحارب عبدا فبأي قوة يقاوم؟ وإنما غضب الله عز وجل لأوليائه الصالحين. فلهذا لا يظن الإنسان الذي قسى قلبه أن القضية اكتساب مواقف. ليست القضية أن تكسب المواقف، ولا أنك تصول على فلان أو تغلب فلانا أو تقهره. إنك ينبغي أن تعلم أنك تعامل الله عز وجل في معاملتك مع خلقه. فإن أحسنت إليهم أحسن الله إليك، وإن أسأت إليهم عاملك الله بمثل عملك. قال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أيها المسلمون، الأمثلة كثيرة لا يتسع لها المقام، فنتابعها في مقام آخر إن شاء الله. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم أمتنا وأنت راض عنا رضا يلحقنا بمنازل الصديقين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احقن دماء المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق المبين، وافرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل، على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين.
قدمت لكم هذه المادة من الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، وجميع حساباته في التواصل الاجتماعي. فلا تنسوا من مشاركة المقطع وغيره من المقاطع، فالدال على الخير كفاعله.